أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاتجاه الثاني من اتجاهات المذهب التجريبي، هذا الاتجاه لا يؤمن بأن الاستقراء، دليل الاستقراء يؤدي إلى اليقين، يعني يؤدي إلى التعميم النتيجة، وإنما يؤدي إلى ترجيح النتيجة، أن تكون النتيجة مرجحة من خلال العملية الاستقرائية. فليس كالاتجاه الأول، الاتجاه الأول يؤمن بضرورة بأن الاستقراء يؤدي إلى العلم، إلى العلم واليقين، وهو اتجاه مل. لكن هذا الاتجاه لا يؤمن بأنه يؤدي إلى العلم، وإنما يؤدي إلى الترجيح. فإذا مثلاً جربنا الحديد فوجدناه يتمدد بارتفاع درجة الحرارة في افترض آلاف المرات، فسوف يترجح لدينا في الأفراد المستقبلية أن تكون الحرارة هي العلة المن يتمدد. يترجح بمعنى أنه ليس الأمر حتميا، بمعنى يمكن أن يتخلف، فلا يمكن أن نشكل قاعدة علمية، لا يمكن أن ننطلق بقاعدة نقول هذه القاعدة هذا، أو نشكل قانون وهذا القانون قانون نهائي، فنقول كلما ارتفعت درجة الحرارة فإنه ماذا؟ فإنه يتمدد الحديد. هذه النظرة من العلم هي إنما هي نظرة يعني سوداوية، لأن العلم تعاملنا لا مع العلم لا يقول هكذا، يقول بأن العلم قوانين وقوانين ثابتة، إذن هذا يخالف ما ندركه من قوانين العلم. لكن لأجل الإشكالية المطروحة التي واجهت الدليل الاستقرائي، فقالوا لا نستطيع أن نصل إلى العلم، غاية ما نستطيع أن نصل به إلى ترجيح النتيجة، يعني لا نصل إلى العلم بالتعميم، وإنما نرجح ذلك. طبعا هذا الاتجاه يؤمن بأمرين. الأمر الأول بأن الاستقراء، الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مبدأ مبادئ قبلية، بحاجة إلى مصادرات. يعني الدليل الاستقرائي هل يمكن أن يعتمد فقط على الخبرة الحسية، أو يعتمد على يعني أمور قبليات من قبيل مبدأ العلية لمواجهة المشكلات الثلاث؟ لا بد أنه هناك مصادرات. نفس الدليل الاستقرائي، الدليل الاستقرائي لا يمكن أن يقام للدليل الاستقرائي أي سوق إذا كان فقط معتمد على العمليات الحسابية الحسية، بل لا بد أن يحتاج علما إلى مقدمات، أو قل مصادرات، إلى قواعد قبلية، قواعد وقوانين قبلية، اللي هي كما آمن بذلك المنطق الأرسطي، وكما آمن بذلك اتجاه ميل، كلاهما آمنوا بذلك. إلا أن هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاهات السابقة بقوله أن هذه القواعد القبلية لا يمكن إثباتها لا بالعقل، عن طريق العقل باعتبارها قوانين أو قواعد عقلية فطرية، كما مثلا ذهبت بعض الاتجاهات بأن الإنسان يمتلك قوانين فطرية بالفطرة يمتلكها، لا نستطيع إثباتها بذلك، لأن هذا المذهب يقول أن التصورات التي يدركها الإنسان والتصديقات التي يأخذها الإنسان، التصورات مصدرها الحس فقط، والتصديقات مصدرها شنو؟ التجربة فقط. هو مذهب تجريبي، والمذهب التجريبي لا يؤمن بأي قضية عقلية قبلية، فإذا لا نستطيع إثباتها بالعقل، ولا نستطيع إثباتها بماذا؟ بالتجربة والاستقراء، لأنه يلزم كما فعل من، لأن من قال إن قانون العلية مثلا، أو مبدأ الاضطراد، أو مبدأ هو قانون العلية أو مبدأ التعميم، كلاهما يثبتان عن طريق ماذا؟ عن طريق استقراءات أوسع. يقول هذا الاتجاه. طبعا هذا واحد منهم ريشنباخ مثلا متمسك بهذا الاتجاه، يقول هذا الاتجاه هذا هذه المبادئ لا يمكن اثباتها بالتجربه لانه ينزل من مصادره، لانه يقول ان التجربه والاستقراء تحتاج متوقفه على من؟ على تلك المبادئ العقليه، والمبادئ العقليه عفوا على تلك المبادئ فرضا عقليه لو مو عقليه مو كلام هنا، على تلك المصادرات، وتلك المصادرات متوقفه على التجربه، فهذا يلزم الدور و يعني الوقوع في التوقف، توقف شيء على شيء. فإذن على ذلك إذن الدليل الاستقرائي بعد يمكن أن يوصلنا للتعميم؟ لا ما يمكن أن يوصلنا للتعميم، لا يمكن أن يوصلنا للتعميم، نسد عندهم باب التعميم. فإذا اعتمدوا فقط على الدليل الاستقرائي من دون تلك القواعد، قالوا راح نعتمد على نفس الدليل الاستقرائي من دون تلك القواعد، راح نوصل للتعميم لو ما راح نوصل للتعميم؟ ما راح نوصل للتعميم، غاية ما نصل إليه الترجيح. فقالوا نصل، إذن لا يمكن الوصول للتعميم، لا يمكن تحصيل التعميم. لماذا؟ لأن التعميم يتوقف على من؟ على المصادرات والقواعد القبلية. يعني لا يمكن أن يصير عندنا علم بالتعميم، وغاية ما نصل إليه، غاية ما نصل إليه هو ماذا؟ هو الترجيح. سيد الشهيد ينقل عبارات زكي نجيب محمود اللي هو في المنطقة الوطنية. زكي نجيب محمود هو من الاتجاه الوضعي، وأيضا أخذ اتجاه ريشنباخ. طبعا مو كل الوضعيين تمسكوا بهذا الاتجاه، وانما ريشنباخ ايضا هو محسوب من الوضعيين، عنده كتاب مثلا نشأة الفلسفة العلمية وعنده كتب اخرى كثيرة، واقام الدليل الاستقرائي على ضوء على ضوء فكرة حساب الاحتمالات، لكنه يصل الى الترجيح لا يصل الى العلم والتعميم. لماذا أقامه على ضوء الحساب الرياضي اللي هو حساب الاحتمالات؟ لأنه قال لا يوجد لدينا إلا هذه العمليات الحسية، خلف هذه العمليات الحسية أكو مبادئ عقلية قبلية؟ لا يوجد، لأننا لا نستطيع إثباتها لا عقلا ولا بالتجربة. إذن راح يبقى عندنا بس الحساب الرياضي، والحساب الرياضي عليكم السلام ورحمة الله، راح يبقى عندنا بس الحساب الرياضي، والحساب الرياضي لا يؤدي، هو حساب الاحتمالات لا يؤدي إلا فقط لمن؟ للترجيح، لا يؤدي إلا فقط للترجيح. ثم ناقش رسل، لأن رسل كان يقول أن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى تبرير، إلى مبدأ يبرر لنا الدليل الاستقرائي. فقال نحن لماذا نحتاج المبدأ القبلي اللي هو مبدأ العلية، لماذا نحتاج إلى مبدأ العلية حتى نستفيد من مبدأ العلية التعميم؟ لماذا؟ لماذا نحتاج مبدأ العلية؟ إن كنا نحتاج مبدأ العلية على مود يتحول الدليل الاستقرائي إلى دليل استنباطي حتى تكون نتيجة استنباطية، هو كلامنا إحنا في الاستقراء مو كلامنا وين؟ في الدليل الاستنباطي. والدليل الاستقرائي يبقى الانتقال من الخاص المن سير الفكري من الخاص إلى العام. فإذا ما المطلوب من عندنا أن نصل إلى نتيجة يقينية مستنبطة، وإن كان يحتاج المبدأ التبريري المبدأ القبلي حتى شيريد به، حتى نصل به إلى نتيجة ترجيحية، خد نتيجة ترجيحية نصل إليها من دون ذلك المبدأ. فإذن هو رفض المبدأ وقال يكفي أن نصل إلى العلم، أن نحصل في العلم، نحصل عن طريق الاستقراء، نحصل على ماذا؟ نحصل على الترجيح، يكفي ذلك. ويمثل مثال أنه إذا فريق مثلا من فرق الطوبة مثلا، فريق هذا الفريق كان أنت تعلم في السابق أن هذا الفريق لعب مع هذا الفريق 10 مرات وفاز بمقدار مثلا 9 مرات أو 7 مرات، بينما خسر أمام هذا الفريق شقد 3 مرات. فإذن هذه اللعبة الجديدة اللي هي بالمستقبل راح تحصل، شقد نسبة فوز هذا الفريق على هذا الفريق؟ تقول بأن الفريق الأول اللي فاز 7 مرات نسبة فوزه انتصاره أكثر من نسبة فوز الثاني، فإذن هو مرجح أكثر. هل نستطيع أن نقول بالحتم؟ لا نستطيع أن نقول حتماً أنه يفوز، بالضرورة أنه يفوز. غاية ما نصل إليه هو الترجيح. هكذا أيضاً وين نصل في المسائل التجريبية العلمية، فنقول بأنه الحرارة عندما جربتها في السابق ورأيت أن ارتفاع درجة الحرارة يمدد الحديد، ففي المستقبل هم أيضاً شيء سري ترجح عندك أن ارتفاع درجة الحرارة يمدد الحديد. طبعاً أكو مطالب جانبية، راح نقرأ العبارة ثم نبدأ بالنقاش، مناقشة السيد الشهيد. قال: يؤمن الاتجاه الثاني في المذهب التجريبي بأن التعميم الاستقرائي متوقف على ماذا؟ على مصادرات قبلية، يحتاج إلى افتراض قضايا ومصادرات يجب إثباتها بصورة منفصلة عن الدليل الاستقرائي، مو الاستقراء هو اللي يثبتها. ويؤمن في الوقت نفسه بأن إثبات تلك المصادرات القبلية مبدأ علية، شلون نقدر نثبتها؟ لا بالعقل ولا بالاستقراء، غير ممكن لا بالطريقة التي حاول المذهب العقلي حيث اعتقد بأنها قضايا عقلية قبلية. لماذا؟ لأن المذهب التجريبي لا يؤمن بالقضايا العقلية القبلية، هو مذهب تجريبي زين. ولا بالطريقة التي حاولها الاتجاه السابق للمذهب التجريبي اللي هو ميل، لأنه يلزم المصادرة المطلوب، لأن أنك تقول أن الاستقراء متوقف على مبدأ العلية، ومبدأ العلية هو اللي يثبت عن طريق من؟ عن طريق الاستقراء. هاي شلون يعني شيء متوقف على شيء؟ دو قال: حيث اعتقد بأنها بدورها نتائج لاستقراءات سابقة، وما دام إثبات تلك المصادرات غير ممكن فلا يتاح لأي استدلال استقرائي أن يؤدي إلى اليقين بالقضية الاستقرائية. بعد نقدر نوصل إلى العلم بالنتيجة، على العلم واليقين لا يمكن. إذن إلى أي شيء نوصل؟ للترجيح فقط. قال: وإنما يقتصر دور الاستقراء على تنمية احتمالها، فكل تجربة في سياق الاستقراء تساهم في تنمية قيمة احتمال القضية الاستقرائية، ولهذا يتناسب احتمالها طردا مع عدد ما يشتمل عليه الاستقراء من تجارب وشواهد. هذا ريشنباخ. اي ذاكر ذكي نجيب معه. ريشنباخ. اي ريشنباخ. ار اي او اش. زين. هذا
الفرنسي.
لا هو من اصحاب المدرسه الوضعيه، انا اصور انه لون يعني هي مدرسه الوضعيه وين؟ لا هي المدرسه الوضعيه وين كانت؟ كانت في النمسا، فاحتمال يكون في هذه الوضع. لكن بالنتيجه هو كل المفكرين استقطبتهم امريكا
المدرسه الوضعيه.
طبعا هو من اصحاب المدرسه الوضعيه، لكن المدرسه الوضعيه كانت تؤمن بان الاستقراء يؤدي الى اليقين، هو لا، هو قال بانه
التأكيد.
طبعا هذا ريشنباخ أو كارناب بالمدرسة الوضعية. عموما هو ريشنباخ اللي صاحب هذا الاتجاه، بس هو من جماعة كان منضم إلى المدرسة الوضعية أو ما كان منضم، هاي أشكال. عموما هذا ريشنباخ عنده كتب، مثلا عنده كتاب نشأة الفلسفة العلمية عند كارتقل زين. قال: وإنما فكل تجربة في سياق الاستقراء تساهم في تنمية قيمة احتمال القضية الاستقرائية، ولهذا يتناسب احتمالها طردا مع عدد ما يشتمل عليه الاستقراء من تجارب وشواهد. مثلا إذا في الحالة الماضية كان الاستقراء يعني حصول الحالات، مثلا الفريق فائز على هذا الفريق 9 حالات احتمال فوزه هسه أكثر، بينما إذا كان في السابق احتمال جد 6 مرات فايز وذاك مقابل 4 مرات، راح يصير هذا شوية أكثر، وهكذا يعني حسب الحالات الماضية نسبة ترجيح النتيجة يختلف بحسب الحالات السابقة. قال: وأظن من المفيد أن أقتطع هنا فقرات من كلام الدكتور زكي نجيب محمود يوضح فيه موقفه من مشكلة الاستقراء، وهو موقف يمثل هذا الاتجاه. قال الذي عرضناه، قال الدكتور زكي إن معظم من تناول الاستقراء بالبحث ومن هؤلاء رسل نفسه أو رسل أو راسل، هذا ترجمة العربية. زين، قال لا يجدون مناصا من الاعتراف بوجود مبدأ عقلي. راسل كان يقول هكذا، بأنه أنك تؤمن بالاستقراء،
يعني يقول خالد مذهب.
طبعاً هو راسل عنده آراء كثيرة، بس هو كان يقول بأنه بحاجة إلى مصادرة، لازم تؤمن بمصادرة، ما لم تؤمن بمصادرة لا يمكن أن يتم الدليل الاستقرائي. قال لا يجدون مناصاً من الاعتراف بوجود مبدأ عقلي لم نستمده من الخبرة. لازم يجينا مو عن طريق الخبرة والتجارب، لازم يجينا من طريق آخر اللي هو طريق العقل، الذي هو الذي يكون سندنا في تعميم الأحكام العلمية. وعلى هذا الضوء كان السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا يناقش بأنه كيف تنكرون أيها المذهب التجريبي بشكل عام، كيف تنكرون القضايا العقلية مع أن التجربة أساسا قائمة على ماذا؟ على قضية عقلية. أساساً التجربة لا يمكن أن تأتي بنتيجة ما لم تكون متوقفة على ماذا؟ على مبدأ وقضية عقلية. هذا النقاش هنا كان السيد الشهيد يناقش، لأن السيد الشهيد كان يرى أن الاستقراء بذاته متوقف على ماذا؟ كي يأتي يصل إلى نتيجة، متوقف على قضايا قدرية اللي هي مبدأ العلمية. قال فمهما بلغت من إخلاصك للمذهب التجريبي في نظر هؤلاء فلا مندوحة لك في النهاية أن تعترف بشيء لم يأتك عن طريق التجربة. هذا الكلام منين؟ من راسل. في حين كثير هنا من الأشخاص اللي يتوقعون بأنهم هم متنورين وهم من مواكبين الفكر الآن ينكر كل القضايا العقلية وما مطلع على آراء اللي هو هذا الشيخ الفلاسفة، يعتبره راسل هو شيخ الفلاسفة، لأن هم كان إلى تأثير كبير على القرن العشرين، وهم كان عمره كبير بحيث عاش إلى فترات يعني قريب للنهاية، نهاية القرن. قال فلا مندوحة لك في النهاية عن أن تعترف بشيء لم يأتك عن طريق التجربة، وهو المبدأ القائل بأن ما يصدق على بعض أفراد النوع الواحد يصدق كذلك على بقية أفراده. المشكلة يا مشكلة هاي المشكلة الثالثة، أنه كما ثبتت العلية في الماضي تثبت علما للأفراد المستقبل، أن الأحكام فيما يجوز وما لا يجوز واحد المتماثلان يعني. قال وبذلك يمكن التعميم، فمبدأ التعميم اللي احنا سميناه مبدأ التعميم، وكذلك مبدأ أصل العلية. فم أيضا قال من أجل ذلك يرى رسل أننا في النهاية مضطرون في الاستقراء إلى الرجوع إلى أساس غير تجريبي، وهو ما يسميه مبدأ الاستقراء. الآن العبارات المن الرسل. إيه. قال إن أولئك الذين يتمسكون بالاستقراء ويلتزمون حدوده يريدون أن يؤكدوا بأن المنطق كله تجريبي هكذا، ولذا فلا ينتظر منهم أن يتبينوا بأن الاستقراء نفسه. احنا من رجل نجي ننبههم ان الاستقراء نفسه حبيبهم العزيز يستلزم مبدأ منطقيا لا يمكن البرهن عليه هو نفسه على اساس استقرائي، اذ لا بد ان يكون مبدأ قبليا. طبعا كل هاي الالتفات والمناقشات لهاي المسألة اكو شخص قبلهم هو اللي نبه الكلام فيه اللي هو هيوم وأثار النقاش هنا
قبلهم
كل. زين، قال فالرأي الآن هذا الكلام المن الزكي. قال فالرأي عند كثيرين ومنهم رسل كما بينا هو أن التجربة الحسية وحدها لا تكفي، ولا بد لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته. الناقش طبعا هاي الفكرة التسليم بصحة شيء بدون نقاش. الآن مثلا
صحة التسليم
مبدأ العلية،
مبدأ
العلية أنا أؤمن بمبدأ العلية بلا نقاش، لا تناقشني شنو أصلا. أنا ما أؤمن بالمبدأ العقلي، بين فكر العقلي أنا لا أؤمن بالمبدأ العقلي، بس أنا مضطر للإيمان بماذا؟ بهذا المبدأ. هذه الفكرة مو جديدة من راسي، وإنما مثلا تمسك بها كانت. كانت كان يقول ماذا؟ كان يقول أنا بالدليل العقلي لا يوجد لدي دليل يثبت وجود الله، لا قانون الإمكان، كل القوانين، لا برهان الوجودي اللي هو برهان أنسنن وغير البراهين الأخرى. لكني لأني بالعقل أثبتت المنظومة الأخلاقية، هاي المنظومة الأخلاقية ما أقدر أفترض وجودها ما لم أسلم مسبقا بوجود الله. فإذا أثبت وجود الله عن طريق الدليل الأخلاقي، لأني نفس إيماني بالمنظومة الأخلاقية شو يفترض من عندي؟ يفترض من عندي الإيمان بماذا؟ بوجود الله.
تصوفات
لا يعني لا مو طبيعي مو تصوف هذا، بس قال استلزام، لأن لا أرى أن هذه المنظومة الأخلاقية قائمة إلا من أؤمن بوجود الله. لأن هذه الآن القضايا الأخلاقية موجودة لما موجودة؟ موجودة. وجه الملازمة وجه الملازمة بعد هذا كان بين هذا يتوقف
ليش لابد
إيه تصور الخير الأسماء وغيره هذا يجي وفقنا من نجي نصور نظري. كذلك مثلا كارل بوبر، الآن كارل بوبر يقول بأنه نحن نؤمن بالحس، نؤمن بالقضايا العلمية، نؤمن بهكذا طريقته في إثبات العلم والأشياء. يقول الأمور الحسية لا يمكن إثباتها الحس الآن، لكننا بالمصادرة نؤمن بها، لا يمكن إثباتها،
تعامل بها الأفلام،
فإذا مضطرون للإيمان به بالاتفاق، ما دام الناس كلها اتفقت عليها هاي خلاص. فإذا بينما كان المنطق الأرسطي قبل ماذا يتعامل مع هذه الأشياء؟ يقول أنها بديهية، صح لابد أن نؤمن بها، بس لا نؤمن بها لماذا؟ لوضوحها الذاتي، بدليل أو بدون دليل؟ بدون دليل. دليلنا بها شنو؟ نفس وضوحها الذاتي البديهية.
يجب دليل عليها، لكن الدليل هم يجب عليه دليل.
ها يستلزم التسلسل، يعني فلا بد أن تقف المعرفة عند نقطة معينة. زين أسلمهم هذا مو كلامنا. قال فالرأي عند كثيرين، فراسي هم أيضا أقول واحد منهم. قال نحن نؤمن بالمعرفة التجريبية ونؤمن بالتجربة وغيرها. نعم المعرفة التجريبية متوقفة على الإيمان بهذين المبدئين. هسه تقول لي هذين المبدئين شلون ثبتتهن؟ لا تناقشني شلون ثبتت. هو يقول لا تناقشني بعد هذا مضطر، ما اكو علم لو ماكو علم، اكو علم والعلم متوقف على هذين الأمرين. خلص. قال فالرأي عند كثيرين ومنهم رسل كما بيناه هو أن التجربة الحسية وحدها لا تكفي، ولا بد لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته،
صحة المبادئ،
بصحة الاستقراء. فنعتبره دالا بنفسه على صح بصحة المبدأ. فنعتبره دالا بنفسه على صدق نفسه اللي هو المبدأ، وإما أن نبحث عبدا عفوا نبحث عبثا عن مبرر يبرر للآلاء. عفوا نرجع. إما أن نسلم أن الاستقراء بنفسه صادق وصحيح من دون أن يعتمد على أي مبدأ سابق قبل عليه، أن نقول دليل الاستقراء وحده صادق، ولا تقول لي أن الاستقراء وحده ما يكفي، فإذا لا راح نبحث عبثا عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل، يعني مبدأ التعميم أو مبدأ العلي قبل وقوعها على أساس الخبرة والمعرفة. أمامك خياري، أنت أمامك خياري، لو تقول الاستقراء وحده من دون أي مبدأ هو وحده،
هذا خلاف العبارة
شنو؟
ولا بد لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس صحته، على أساس تسليم صحته. أي واحد لا مبدأ الاستقرار.
نعم صح. صح مبدأ الاستقرار. مبدأ الاستقرار هو مبدأ العلي. أي صح. مبدأ الاستقرار هو مبدأ العلي صح. فإذا بالنتيجة لو إحنا نؤمن بهذا المبدأ اللي هو مبدأ العلي،
وإما أن نبحث عن مبرر بعد ما نلقى مبرر. يعني وين نلقى هذا المبرر؟
على الماضي
نقيس. ماكو مبرر بعد. الماضي ما يؤدي إلى يبرر لنا أنه كيف نعمم النتيجة. زي كنا نجيب محمود راح يشكل علي من على رأسه يقول له أنت تبحث عن مبرر شو تريد بالمبرر؟ قال فسؤالنا الآن هو هل يجوز لنا الحكم بصحة الاستدلال عن حوادث الماضي على يعني نعمم للمستقبل دون الرجوع إلى أي مبدأ عقلي قبلي كمبدأ الاستقراء الذي اقترحه أرسطو؟ مبدأ الاستقراء لا هو اللي هو مبدأ العلمية ومبدأ التعميم. هل هناك مبرر عقلي يحتم لنا تجيء التجربة الجديدة مشابهة للتجربة الماضية؟ ونحن دفاعا عن المذهب التجريبي نسأل بدورنا ماذا يريد راسل أو هم هؤلاء كل الاتجاه بقولهم مبرر عقلي؟ ماذا يريدون؟ هل يريدون أن يحولون الاستقراء إلى استنباط؟ خو احنا ما نبحث عن الاستنباط، الاستقراء شيء غير الاستنباط أو شيء آخر. قال إذ نرى أن المشكلة كلها متركزة في المراد بهاتين الكلمتين، فالذين يقولون إن التجربة الماضي وحدها ليس فيها مبرر عقلي يجيز أن نحكم في ضوئها على المستقبل يريدون بهاتين الكلمتين مبرر عقلي صدقا يقينيا في النتيجة. بمعنى ماذا؟ بمعنى دليل استنباطي. أو قل إنه أي يعني مبدأ التناقض، يعني أن النتيجة مو وين موجودة
المقدمة،
يعني أن هناك تساوي بين المقدمة والنتيجة، أو قل أن النتيجة أصغر منين من المقدمات، يعني استنباط. قال أو قل إنهم يريدون بهما أن يكون الاستدلال مستنباطيا نتيجته محتوات متضمنة مستنبطة مستبطنة وين في المقدمات، محتوات في المقدمات، وبذلك يستحيل أن تتعرض للخطأ. فإن كلمة معنى كلمتي فإن كان معنى كلمتي مبرر عقلي عندهم هو أن يكون الاستدلال استنباطيا يقينيا يقيني النتيجة لاحتواء المقدمات عليها، فواضح أن الاستقراء لا يكون مثل هذا المبرر أصلا كلامه هنا لا يكون فيه مبرر عقلي بهذا المعنى، لأن الاستقرار نعم يستحيل أن تتعرض من هي أن تتعرض الخطأ. فإن كان معنى كلمتي مبرر عقلي مبرر عقلي
هاي غير معطوفه الباقي كل السيد
اي مصدر السابق
اي صح عندهم هو ان يكون الاستدلال استنباطيا يقيني النتيجة لاحتواء المقدمات عليها.
شلون
هو الان العباره اي صح
حتى تكمل
لانه السيد مستغني عنه لانه هو ذاكر قبل استنباطي وكذا، بس اللي يقول لك حتى تكتب
يعني اقول شلون يمحق
على ما دام خلوها بين معكوفين واشاروا الها يعني قال لكن لماذا نفهم المبرر العقلي بهذا المعنى؟ قال إننا لا نعني ذلك في العلوم ولا في حياتنا الحياة الجارية، لا بسلوكنا الجاري نبحث عن هذا المبرر العقلي استنباطي أن تكون كل معارفنا استنباطية، ولا في العلوم أن تكون معارفنا شنو استنباطية، بل يكفي الترجيح هكذا. قال فلو قيل لي أن الحياة الجارية في الحياة الجارية أن ألف سيلاعب باء وأنا لا أعرف عن ألف وباء إلا أنهما لعبا 6 مرات فيما سبق، فكسب ألف 4 منها وكسب باء في اثنين منها. قال فإن هنالك مبررا من هذه الخبرة، يقول يكفي هاي الخبرة الماضية أن تبرر لي بالحكم بالنتيجة. ها في الترجيح، من هذه الخبرة الماضية يبرر لي أن أقول بأن ألف سيكسب اللعب هذه المرة باحتمال، هذا الاحتمال يكون ماذا؟ أرجح من أن يكسب باء. وعلى هذا الأساس نفسه يكون المبرر غاية في القوة، حيث أحكم بأن الرجل الساقط من النافذة سيتجه في سقوطه نحو الأرض. لماذا؟ وأن الشمس ستشرق غدا، لأنني في الماضي رأيت بطل. فإذا هذا يكفي، خبرتي الماضية يكفي مبرر. ها في الترجيح، سؤال هل حكمي سوف يكون علما يقينيا؟ لو ترجيح ترجيح مو حتمي، هم يقول مو حتمي ترجيح، لكن خبرة الماضي هي اللي خلت. قال قد يقول المعترضون لكن هذا ترجيح لا يقين. هنا يقول باعتباره هو من أصحاب المدرسة الوضعية، هو زكي نجيب وضع، يقول اليقين لا نجده إلا في القضايا التكرارية، فإن هناك قضايا تكرارية وقضايا إخبارية، خلينا نسميها تركيبية لو تحليلية لو تركيبية. القضية لو تحليلية لو تركيبية، تحليلية لو شنو؟ تركيبية. هم أيضا إخبارية، هاي إخبارية لو شنو؟ تكرارية. شنو الفرق بين القضية الإخبارية والقضية التكرارية؟ القضية الإخبارية هي القضية اللي تخبرني شيء جديد، كما أقول مثلا القلم يكتب، فالكتابة غير معنى القلم، أو أقول زيد عالم، العلم غير معنى زيد، فجاي أخبرك بشيء جديد. يقول المنطق الوضعي بشكل عام كل القضايا الإخبارية هي قضايا تجريبية بالتجربة نقدر نكتسبها.
المعقولات الثانية؟
لا مو معقولات ثانية، كل قضية يكون محمولها غير موضوعها هي قضية لازم احنا تعرفنا عليها بالخارج. أما القضية التي تكون تحليلية هي القضية التي يكون محمولها مأخوذ محل بالتحليل، انتزعناه منين؟ من موضوعها، من موضوعها انتزعناه. كما تقول مثلا 1+1 يساوي 2، هي 2 أساسا منين اجت؟ من الواحد والواحد. فالثنين ما أخبرتني شيء جديد. أو تقول مثلا الأعزب شنو؟ غير المتزوج. هو شنو غير المتزوج؟ هو الأعزب. ما أخبرتك بشيء جديد، ما أخبرتك بشيء جديد. وهذا التركيز على هذا الكلام صحيح، بس المو صحيح شنو؟ أن نقول بأن القضايا العقلية اليقينية هي قضايا تحليلية، هذا المو صحيح. أما تقسيم القضايا إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية صحيح.
هذا ما شرحنا تدل ما هي شرح ابن الناظم يقول القضية ما تصير إخبارية، ما أنت تجد.
نعم
في النار المحرقة.
نعم هذا الكلام هذا الكلام الغزالي أيضا ذاكره بشكل واضح. الغزالي هذا بعيد من النار، هو هذا كان مطروح. الآن عندما أقول الإنسان هو حيوان الناطق، حيوان الناطق ما أضفت شيء للإنسان، حللت الإنسان. فالحكم زين. المشكلة الجديدة هم اللي أضافوها، قالوا كل القضايا اللي تكون تحليلية هي قضايا يقينية، أما وعقلية، خلينا نسميها عقلية. أما القضايا التركيبية ما يصير عندنا قضية تركيبية قضية شنو قضية، وإنما كل القضايا التركيبية إنما هي قضايا ماذا؟ إخبارية. هذا غلط، هذا نرفضها. يعني مثلا تقول إن كل معلول بحاجة إلى علة، أو تقول مثلا هاي عمليات الرياضية عن طريق الدليل العقلي تثبت وجود الله. أن تقول بأنه كل ممكن مثلا بحاجة علما إلى واجب، هاي القضايا اللي هي إخبار، لأن من تصور الممكن ما تصور الواجب وياه، هاي قضايا عقلية. هم يقولون لا، كل قضية عقلية يعني قضية تحليل. زين الرياضيات يقينيات لو مو يقينيات؟ خلافا لميل، ميل يقول حتى الرياضيات هي شنو؟ تجريبية. فقالوا خطأ كلام ميل، خطأ، بل إن الرياضيات هي قضايا يقينية. يقينها ليش؟ لأنها قضايا تحليلية. مرجعها
هي موجودة،
مرجعها ها مرجعها أن ألف هو ألف. أنا ليش قلت هذا التحليل؟ التفرقة بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية مهم جدا، لأنك ما راح أشرح بس راح أحكيها أسرع. لما المشهور قال بأنه القطع حجة، سيشهد رد عليهم قال أن هذه قضية تحليلية، لأن هذا معناته القطع بأحكام المولى، القطع من يجب طاعته يجب طاعته، فهذه قضية بشرط المحمول، وكل قضية بشرط المحمول هي قضية شنو؟ تحليلي. وأيضا السيد شهيد ناقش من؟ ناقش المشهور أيضا، ناقشهم في من؟ في العدل حسن والظلم قبيح، قال هذه قضية تحليلية، لأن معنى العدل ما هو معنى العدل؟ ما أعطى كل ذي حق حقه، وما معنى الحق؟ ما يجب ما ينبغي فعله. زي ما معنى الحسن؟ ما ينبغي فعله، فصار ما ينبغي فعله ما ينبغي فعله. أحسن، فهذا هم أيضا قضية تحليلية. فالسيد الشهيد ما يرفض أصل فكرة أن القضايا تنقسم إلى تحليلية وتركيبية. المشكلة وين؟ المشكلة أن القضايا العقلية هي فقط قضايا تحليلية، والقضايا التركيبية هي فقط قضايا تجريبية. هذا الأمر المرفوض اللي إحنا نرفضه. لكنه هنا يقول بأنه زك نجيب محمود يقول لو كنا نبحث عن القضية العقلية، فالقضية العقلية لا تأتي في الاستقرائيات، وإنما تأتي وين؟ في القضايا التحليليات اللي هي في الرياضيات مثلا. أما الاستقراء فوظيفته شنو؟ فهو وظيفته إثبات قضايا تركيبية، والقضايا التركيبية لا يوجد فيها يقين، بل يوجد فيها ترجيح. هذا خطأ، هذا إحنا ما نقبله. قال قد يقول المعترضون لكن هذا ترجيح لا يقين، ونحن نجيب نعم، والعلوم صحيح كلام قال والعلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لا اليقين، لأن اليقين لا يكون إلا في القضايا التكرارية التحليلية التي مضمونها ألف هو ألف. كما أقول الآن، أرجحكم الآن، الكتاب هو الكتاب، يقيني لم أقول يقين، الكتاب هو الكتاب، مرجح ألف هو ألف، هاي ما أضفت لي شيء جديد. قال التي لا تقول شيئا جديدا كقضايا الرياضة، يعني الرياضيات. وأما القضايا الإخبارية التي تنبئ، هاي عندك، التي تنبئ بجديد، فهي دائما معرضة لشيء من الخطأ، ولذا عيدها. قال التي تنبئ بجديد، قضايا الإخبارية التي تنبئ بجديد، فهي دائما معرضة لشيء من الخطأ، ولذا هنا فصدقها احتمالي. واضح هذا؟ نحن نرفض هذه الفكرة أن القضايا العلوم كلها قائمة على الترجيح. يعني الآن علمنا بأن مثلا الإنسان إذا يذبح مثلا الإنسان فإنه يموت، علمنا هنا علم يقيني، الإنسان يؤمن به لو ما يؤمن به. حتى في الإنسان العادي يؤمن بهذه الأشياء لو ما يؤمن بهذه الأشياء، يؤمن على نحو العقل، يعني يؤمن ويعمم ذلك
حتى بالتجربة،
يعني التجربة. الآن قوانين العلم كلها قوانين علمية قينية، ويعلم الإنسان بها ويعممها،
إذن ما هذا الكلام الذي يقوله زكي نجيب؟ قال وقد قام الدكتور زكي نجيب بعد هذا بدراسة لحساب الاحتمالات وفسر الترجيحات الاستقرائية كلها على أساس حساب الاحتمالات. هذا حساب الاحتمالي صحيح لو مو صحيح؟ إجراء حساب الاحتمالات وحده على العمليات الرياضية، هل يمكن أن يوصلنا إلى اليقين في ضوء تصورات المنطق التجريبي أو لا؟ يمكن يوصل للتعميم والترجيح، حتى الترجيح هل يمكن أن يوصلنا للترجيح في ضوء تصورات المذهب التجريبي أو لا يمكن؟ أشرنا إليها سابقا بأنه ما لم نتصور العلية بالمعنى العقلي لا يمكننا حتى أن نرجح، حتى الترجح ما نقدر نرجح. هذا هنا أنا قد يسأل شيء ينتقل، وانتقالات أخرى هم أيضا يذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.